نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسعدنا أن نلتقي بإخواننا في هذه الليلة المباركة في هذا الصرح العلمي، وهو قناة شيخنا الكريم الشيخ عبد الهادي حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي عمره. وإذ نلتقي في هذا اللقاء الكريم، أحببت أن نجعل ضوءا ونسلطه على ما ذكر في العنوان، وهو قول الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولا شك أن تدارس آيات الله عز وجل المنزلة من أعظم ما ينتفع به المسلم ويحيا به قلبه، فإن القرآن العظيم هو آخر كتب الله وأقربها عهدا برب العالمين، ولذلك جعله الله كتاب هداية، فقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. نعم، وقال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أمر الله عز وجل أن نتدبر الآيات، وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن، وقال عز وجل: أم لم يدبروا القول. وجاء عن ابن حزم رحمه الله تعالى أنه قال: اطراح مبالاة كلام الناس، اطراح المبالاة بكلام الناس واستعمال المبالاة بكلام الخالق عز وجل باب العقل والراحة كلها. وإن كنا أو كثير منا عكس القضية فصارت مبالاته بكلام الناس ما يقال فيه مدحا وذما، خفضا ورفعا، تسكية وقدحا، يهتم بكلام الناس. ولكن إذا قرأ كلام الله عز وجل الذي فيه الهدى والخير وفيه النور والضياء لم يبالي به، لم يهتم به، يقرأ قراءة حروف وقراءة كلية ولا يغوص على معاني كلام الله حتى يوفق لالتزام حدوده وأحكامه. فلما عكسنا القضية يا إخوتاه غابت عنا هذه الراحة، وغاب عنا هذا العقل إلا من رحم الله عز وجل. فإذا أردناها لابد أن نعتني بكلام الله وأن نبالي بكلام الله وألا نكثر إشغال القلب بكلام الناس وما أكثر الهراء في كلام الناس. إذن بين أيدينا هذه الآية الكريمة، وقد كنت في كثير من المجالس أحب أن أتكلم عن ما تضمنته، إلا أن إلا أنه لم يناسب ذلك، ولعل هذا اللقاء مناسبة لذلك. والأمر الذي دفعني لاختيار هذه الآية هو رغبة الإمام الكبير والمفسر الشهير الفقيه الأصولي العلامة الشنقيطي رحمه الله. فقد قال عن هذه الآية رحمه الله، قال: اعلم أنه يجب على كل مسلم في هذا الزمان أن يتدبر آية الروم هذه، تدبرا كثيرا، ويبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من الناس. فحث رحمه الله تعالى على تدبرها، وحث على نفع الغير بها متى ما سنحت المناسبة لذلك. ولعل ما تسمعه أيها الأخ الكريم من بعض تنبيهات هذه الآية تعلم من خلاله صدق الشيخ في نصحه رحمه الله. والكلام عن هذه الآية يكون من ثلاثة أوجه تضمنتها هذه الآية. أما الوجه الأول، فهو قوله سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والثاني: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. والثالث: وهم عن الآخرة هم غافلون. أما النقطة الأولى أو التنبيه الأول أو الوقفة الأولى، قوله سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يعلم. أكثر الناس هنا يا إخواني هم الكفار، وكون أكثر الناس من الكفار دلت عليه آيات كثيرة. ودين الكفار هو كل دين غير دين الإسلام، فهو دين كفري. والله والموجود في دنيا الناس ستة أديان، دين واحد للرحمن، وخمسة أديان للشيطان، كما قال الله جل وعلا في آية سورة الحج، قال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فهنا ستة أديان، واحد للرحمن هو الإيمان والإسلام، وباقي الأديان كلها من نصيب الشيطان. ولذلك الكفار أكثر الناس كفار وأكثر الناس في ضلال. الآيات في ذلك كثيرة، كقوله سبحانه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقال ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقال سبحانه إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وقال عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالآيات بيّنت أن الكفرة الكافرة هم في ضلال وهم أهل الكفر وهم أهل الشرك. والله عز وجل قال هنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، بيّن أن الكفار لا يعلمون، وهذا البيان جاء صريحا في آيات كثيرة من آي القرآن العزيز، كقول الله سبحانه أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وقال سبحانه أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، وقال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وقال عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، وقال سبحانه وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، إلى آيات أخرى. فبينت أن الكفار لا يعلمون، نفت عنهم العلم، ونفي العلم عنهم يستلزم الجهل. ولذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى قال في هذه الآية والله لقد بلغ من أحدهم بدنيا أن يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي وما يحسن أن يصلي. وقال ابن عباس في قوله في هذه الآية أي الكفار يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال، وإذلك الله عز وجل هنا نفع عنهم العلم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فنفع ثم أثبت، نفع عنهم العلم ثم أثبته. ولذلك يظهر أن هنا تعارض ولكن ليس فيه تعارض، فالنفي يحمل على أحد معنيين اثنين، أما المعنى الأول فهو أن الله عز وجل نفى عنهم العلم بمعناه الصحيح الكامل، فهم لا يعلمون شيئا عمن خلقهم فأوجدهم وأبرزهم ورزقهم وهو الذي يميتهم وهو الذي يحييهم وهو الذي يجازيهم، فهم لا يعلمون شيئا عن مصيرهم الأخير، ما يعلمون شيء، ذاك المصير الذي يقيمهم إقامة أبدية في العذاب، فهم يجهلون الذي خلق السماوات والأرض، يجهلونه ولا يعرفونه، يجهلون الآخرة، يجهلون مآلهم. ومن غفل عن جميع هذه الأشياء هذا ليس معدودا من جنس من يعلم، كما قال العلماء هذا ليس معدودا من جنس من يعلم، ومثله كمثل مثلا رجل بنى قصرا شيده وزينه بالأنهار بالبساتين بالأشجار ثم دعا الناس لرؤيته، أرسل رسولا ليدعو الناس ليروه فدخلوا وهم ينبهرون بجماله وبعظمته وبإتقانه وبتمامه وما فيه من البهاء والنظرة، وهم يندهشون. خرجوا، جاءهم سائل قال لهم يعني صفوا لنا، صفوا لي هذا القصر. فجعلوا يصفون وبتدقيق عظيم، ثم قال لهم من هو صاحبه؟ قالوا والله لا نعرفه. من بناه؟ من اللي خطط له؟ من الذي أوجده؟ من؟ قالوا والله لا نعلم. فهذا يسخر منهم، يسخر منهم، يقولون أنتم رب هذا ما عرفتموه، كذلك ولله المثل الأعلى. فالكفار ما عرفوا رب الدنيا والآخرة، يجهلونه. فهؤلاء ليسوا معدودين من جنس من يعلم. وهذا أحد المعنيين في قوله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون، فنسبهم لعدم العلم من أجل هذا المعنى. والمعنى الثاني قالوا أن عدم العلم، عدم العلم هو المقصود ومعناه أنه لا علم عندهم أصلا، لا علم عندهم أصلا. لماذا؟ لأنهم لما لم يصلوا إلى إدراك العلوم التي جاءت بها الأنبياء وإلى إدراك الخالق عز وجل وعبادته ووحدانيته، فهؤلاء من كان مثل حالهم هو يشبه المنعدم من العلم، إنهم لم يبلغوا الكمال الذي بلغه الراسخون من أهل النظر. فيكون معنى هذا الكلام أي المبالغة في تجهيلهم، المبالغة في تجهيلهم، وهو مما يقتضيه المقام. وهذا القول الثاني رجحه الطاهر بن عاشور في تفسيره. والذي يظهر أن في هذا المعنى يوافقه معنى آخر جاء في موضع آخر، وهو أن الشيء الذي لا ينفع مما هو جاري عند العلماء، أن الشيء الذي لا ينفع هو يعتبر كالعدم. مثال ذلك، الله عز وجل وصف المنافقين بأنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فوصفهم بالصمم والبكم، ولكن في موضع آخر قال عنهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، لأن عندهم لحن في الكلام وعندهم سحر في كلامهم. وقال في موضع آخر فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أهل النفاق، ولكن في موضع آخر قال صم بكم عمي. فيظهر أن هنا تعارض، فالمخرج وهو أحد الوجهين عند أهل التفسير وهو أقواهما أنه لما كان كلام المنافقين لا منفعة فيه لا يرجع عليهم بالنفع، كان كلامهم كالعدم. وفي هذا يقوله بيرة ابن أبي وهب يقول فإن كلام المرء في غير كنهه لك النبل يهوي ليس في لك النبل تهوي ليس فيها نصالها، ما فيه منفعة فهو لا كلا كلام. وهكذا هؤلاء لما كان علمهم لم ينفعهم فهو كلا علم من جنس من لا يعلم ومن جنس من جنس من يجهل. والمعنيان الظاهر المعنيان قريبان والمعنيان لا يتناقضان، وخاصة إذا عرف وجه إعراب قوله تعالى يعلمون ظاهرا، أكثر الناس لا يعلمون، ثم قال يعلمون ظاهرا. أوجه إعراب يعلمون ظاهرا أنها بدل من قوله لا يعلمون، بدل من أن من قوله تعالى لا يعلمون، فهذا العلم كلا عدم لحقارته. أكثر الناس لا يعلمون ثم قال يعلمون ظاهرا، فهذا العلم الظاهري كلا علم، كأنهم لا يعلمون، لأنه بدل عنه. وصاحب الكشاف نصر هذا الوجه وتبعه الشنقيطي رحمه الله تعالى، فلذلك قال قوله يعلمون بدلا من قوله لا يعلمون. وفي هذا الإبدال من النكتة أنه أبدله منه وجعله بحيث يقوم مقامه ويسد مسده، ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. فالعلم الذي هو ظاهر الدنيا الذي وصف به الكفار واتصفوا به هو كلا علم، هو كأنهم لا يعلمون. ولذلك جاء الذم الصريح في من اهتم بالعلم، اهتم في علمه بما يتعلق بدنيا الناس، كما جاء عند البيهقي في سننه وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض كل جعذري جواب، صخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بالدنيا، جاهل بالآخرة. هذا مذموم، فهذا مذموم أن يعتني المرء بعلوم الدنيا فقط وينسى ويجهل ما جاءت به الأنبياء من علوم الآخرة. فالله عز وجل إذن نفى عنهم العلم الصحيح الكامل في قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم أثبت لهم نوعا من العلم في قوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فالعلم المثبت لما ذكره الله عز وجل عابه بعيبين عظيمين، عابه بعيبين عظيمين. أما العيب الأول فهو قلته وضيق مجاله، لأنه لا يجاوز ظاهرا من الحياة الدنيا. والعلم المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا هو في غاية الضيق وفي غاية الحقارة بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض جل وعلا، وبالنسبة للعلم بأوامر الله ونواهيه وبما يقرب عبده منه وبما يبعده عنه، والذي العلم الذي يخلدك في النعيم وينجيك من العذاب والجحيم من أنواع الخير وأعماله وأنواع الشر وأعماله. وهذا الوجه وجه عظيم ووجه مهم جدا. ولذلك هنا قاعدة يذكرها العلماء وهي قولهم شرف العلم تابع لشرف معلومه. فالعلم بالله كما يقول ابن القيم رحمه الله العلم بالله أصل كل علم ومنشأه، فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لمن سواه أجهل. قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. إذن هذا الوجه الأول الذي يعاب عليه علم الكفار الذي يعتبر كلا علم، أنه قليل حقير وأنه ضيق وأنه ضيق. وأما العيب الثاني فهو أنه دنيء الهدف، غايته دنيئة، عدم نبل غايته، غايته ومرماه ليس بنبيل. لماذا؟ لأنه لا يتجاوز الحياة الدنيا التي هي سريعة الانقطاع والزوال، بعكس علم الذي جاء بعكس العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فأثره الطيب لا ينقطع ولا ينقضي. لماذا؟ لأنه يهديك للعمل الصالح الذي يؤدي بك إلى رضا الله عز وجل وإلى دار كرامته وهي الجنة، ويؤدي بك إلى الله، والله سبحانه لا ينتهي، قال عز وجل وأن إلى ربك المنتهى، والله لا ينتهي أزلي سبحانه. وأما هذه الدنيا فما سميت بالدنيا إلا لأحد معنيين، قيل لأنها دنيئة، قيل لأنها دنيئة، وهي كذلك، فهي دنيئة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، فهي دنيئة ما تسوى شيء. ولذلك لعنها الله ولعن ما فيها، كما ثبت هذا عند ابن ماجه في السنن، إن الدنيا ملعون ملعون ما فيها سوى ذكر الله وما والاه، فهي دنيئة. ولذلك جاء بعض السلف أنه قال إن الآخرة، إن الدنيا إذا جاءت إلى قلب العبد ووجدت الآخرة في قلبه زاحمتها. وإن الآخرة إذا جاءت إلى قلب العبد ووجدت الدنيا في قلبه ذهبت ولم تزاحمها. قالوا لأن الدنيا خسيسة دنيئة، ولأن الآخرة عزيزة نفيسة، والعزيز لا يخالط الدنيء، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. ولذلك يا إخوته الله عز وجل زهدنا في الدنيا وقللها في قلوبنا، وكذلك في المقابل رغبنا في الآخرة وعظمها في قلوبنا. فقال عز وجل وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، ينفذ يزول. مهما يعني حصلت، ومهما علوت المناصب وحصلت حطام الدنيا هذه، يزول يا أخي، يزول بتركه لمن بعدك، يقسم، وإما بفراقه هو عنك بأن يفقدك الله عز وجل كما أغناك، وبأن يذلك كما أعزك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. وكما قال القائل وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل. فهذا الحطام الذي تفرح به يا عبد الله إما أن يفارقك هو فتموت بالحسرة لأنك عاقد قلبك عليه، وإما أن تفارقه بالموت فتنقطع عن التمتع به وقلبك متحسر. لما؟ لأنك لما ت... تشغل قلبك بحب الآخرة. ولذلك يا إخواني الله عز وجل جعل هنا الكفار لا يعلمون، ولما أثبت لهم العلم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فهو قليل وهو كذلك دنيء وحقير. ولذا يا إخواني هنا تنبيه أن هؤلاء الكفار لا يليق أن يطلق عليهم لفظة العلماء بدون قيد، فلا يقال العالم الفلاني، بل لابد أن يقيد، يقال عالم الفيزياء الفلاني، عالم الفلك الفلاني، عالم الجيولوجيا الفلاني. أما إطلاق العلم فهذا لا يكون إلا لعلماء الشريعة، العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء هم الذين يطلقون ويتشرفون بهذا اللقب. وإن كما قال صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا هو شرف العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دناءة العلم الذي يحرص عليه الكفار. ولذلك لا يطلق عليهم لفظة عالم وهذا اللقب، لأنهم خالفوا العلم، خالفوا أثر العلم النافع وأثر العلم الطيب على نفوسهم وعلى البشرية جمعاء. وأنا أذكر هنا ثلاث نقاط يخالف فيها العلم النافع علم هؤلاء الكفار القليل الضيق الدنيء. الأمر الأول أن العلم النافع يورث الخشية لله عز وجل، قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم النافع يورث الخشية من العبد لربه عز وجل. ولكننا نرى هؤلاء الكفار بما فتحت لهم الدنيا والعلم وأثره أننا نراهم جبابرة، ونراهم بالجبروت، ونراهم لا يخشون الله عز وجل، بل يحاربون الله ويسبون الله ويكفرون بالله ويلحدون بأسمائه ويحاربون دينه ويسبون رسوله عليه الصلاة والسلام. وليس هذا من أثر العلم اللي يورث الخشية والعلم النافع. النقطة الثانية أن العلم بالله عز وجل وبدينه يورث في العبد التواضع، يورث في العالم التواضع. ونجد هؤلاء الكفار متكبرون، نجد هؤلاء الكفار متكبرين على الضعفاء، ظالمين لهم، يستغلون أرضهم ويستبيحون عرضهم، ومتى ما سنحت لهم فرصة إلا وينقضون كما ينقض الذئب على الشاة. ليست لهم في قلوبهم رحمة ولا مسكنة ولا تواضع ولا شيء، وإن كانوا يدندنون بكثرة حقوق الإنسان ما هو إلا ذر الرماد في العيون كما واقع في كثير من بلاد الإسلام. النقطة الثالثة أن العلم النافع يورث النفع للغير، النفع للغير، وهؤلاء الكفار ما رأينا فيهم النفع للغير، ما رأينا منهم إلا الاستغلال وإنشاء الحروب وسفك الدماء وإذلال الغير من المستضعفين، ما وجد لهم نفع. ولذلك لا يصح أن يتشرفوا بلقب العلماء، إنما يقيد كلنا على حسب اختصاصه. أما الإطلاق فهو لعلماء الإسلام أهل الخير والفضل ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا إجمالا ما يتعلق بالجملة الأولى في قوله سبحانه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، نفى عنهم العلم. ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وسنزيدها بيانا في هذه النقطة. فكون الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا كذلك جاء بيانه في مواضع من القرآن، كقوله عز وجل وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، يعني كانوا مستبصرين بمصالح دنياهم، مستبصرين بمصالح دنياهم، رغم ذلك الشيطان صدهم وزين لهم وأضلهم. عز وجل فأعرض عمن تولى ذلك مبلغهم من العلم. أمر الله تعالى بالإعراض عن هؤلاء الناس، أمر الله عز وجل بالإعراض أشاطه وأن يختار أهل الدنيا، لا يختار أهل الدنيا المنهمكين عليها، فإنه من أعظم أسباب قسوة القلب. وأن يجالس الصالحين الذين يذكرون الله عز وجل ويطلبون العلم ويتقفون أثره، فذاك الذي ينفعك أيها العبد، وهذا الذي يصلحك. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال ينبغي لكل واحد فينا يقول من كان يقول من هو حولك فهو دارتك، فاختر لدارتك خيرها، فاختر لدارتك يعني من يدور معك، اختر الخير منه. فإذا هذا الموضع فيه أن الله عز وجل أثبت لهم علما ظاهرا بالحياة الدنيا، ولكن ما معنى ظاهر من الحياة الدنيا؟ فيها لأهل العلم قولان، أما القول الأول فمعنى ظاهر أي بين، يعني ما ظهر وبان مما أدته إليه حواسهم، فكأن علومهم هي أشبه بعلوم البهائم التي تجلب ما ينفعها وتدفع ما يضرها، وهذا هو قول جمهور العلماء، يعني يدخل في هذا العلو في الدنيا، إتقان الصناعات والمباني ومضان كسب الأموال والفلاحات نحو ذلك. وأما المعنى الثاني ففي قوله ظاهرا من الحياة الدنيا يعني باطلا ذاهبا زائلا، فهم يعلمون أمور الدنيا التي لا تبقى وليست لها عاقبة. ولذلك في هذا المعنى يقول سبحانه أم بظاهر من القول، يعني أم بباطل من القول. وفي الحقيقة المعنيان كذلك لا منافاة بينهما، فأمور الدنيا هذه ظاهرة بينة هدوء إليها، وكذلك هي باطلة ذائبة زائلة لا تثبت. ولذلك تشمل الأمور الدنيوية جميعا دون الأمور الأخروية، وهذا إشارة في هذا الموضع في قوله سبحانه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فيه إشارة أن للدنيا ظاهر وباطن، فظاهره ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها والتنعم بملاذها، هذا هو الظاهر. الظاهر يعرفه الجهال وهم الكفار الذين قال فيهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والذي لا يعلم هو جاهل. ثم أثبت لهؤلاء الجهال العلم بظاهر الحياة الدنيا، فهم كأنهم لم يعلموا، ولها للدنيا باطن وهي حقيقتها، وأنها مجاز وقنطرة للآخرة، وأنها يتزود منها للطاعة والأعمال الصالحة. وهذا هو العلم الحقيقي، وهذا هو العلم النافع الذي جاءت به الأنبياء. فإن الإنسان إذا تعلم ما جاء به الأنبياء فإنه سيعرف قدر نفسه، وسيعرف قدر الدنيا، وسيعرف قدر الآخرة، وسيعلم ويعرف إلى من سيؤول أمره، فإنه بهذا يعمل في هذه الدنيا ويعمرها بما ينفعه ويستفيد منه. وفي قوله سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا، لاحظ أنه قال ظاهرا بالتنكير بدون ألف لام، ظاهرا. وفي قوله ظاهرا فائدتان، الفائدة الأولى أنه تحقير لهذا المعلوم الذي يعلمونه، تحقير له وتقليل كما مضى قبل قليل، ظاهرا للتقليل. وهذا يدل كما أشرت إليه آنفا أن الله عز وجل يقلل ويحتقر، يقلل من إيش؟ من حطام الدنيا ومن متاعها، يقلله في قلوبنا، ونحن نعكس القضية بأن نعظم هذه الدنيا، نعظمها في قلوبنا. والله جل وعلا يقول لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هي سورة الفاتحة، يمن عليه سبحانه وتعالى بأن أعطاه وأنزل عليه القرآن العظيم والسبع المثاني. ثم قال له بعد ذلك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني لا تشتغل بالحظ، يعني لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني أصنافا منهم، زهرة الحياة الدنيا. هذا المتاع هو الحظ الدنيء، فلا تجري وراءه ولا تطلبه ولا تمد العين إليه كما يمد الناس الآن أعينهم إلى حياة الكفار وما فيها من المتاع وما فيها من الرغد. لكن آتيناك يا محمد السبع المثاني، هذا هو الحظ الكبير، وهذا هو النصيب الوفير. والعاقل لا يترك الوفير للحقير، ولا يترك النفيس للخسيس. فكيف إذا كان هذا المتاع يعذبون به ويفتنون به، كما بين هذا عز وجل في آخر سورة طه، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ما هو رزق ربه؟ هو العلم النور والوحي الذي أوتيه نبينا عليه الصلاة والسلام. فلذلك المرء يا إخواني يكون قدوتها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يغتر بحال الناس وانهماكهم إلى وركونهم إلى متاع الحياة الدنيا في مقابل عبادة الله وتوحيده. هذه الفائدة الأولى من تنكير لفظ الظاهر، قال يعلمون ظاهرا، يعني لا شيء، شيء حقير. وهناك فائدة أخرى وهي أنهم لا يعلمون إلا ظاهرا واحدا، فهذا دليل على أن للدنيا ظواهر، هم يعلمون ظاهر واحد، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني هناك ظواهر أخرى لا يعلمونها. فكل ما أوتوا هو ظاهر فقط، فهذا فيه في الحقيقة يعني التأمل في معناه يؤدي إلى عدم الانبهار بما هم عليه، إن كل ما هم عليه هو ظاهر، يعلمون ظاهرا. ولكن يا إخواني يعني الكفار كلما ابتلوا بالجبروت وبالانبهار بما توصلوا إليه، إلا وتأتي أشياء تبين أنهم ما أوتوا إلا القليل والنظر الحقير. وما داء كورونا عنا ببعيد، وما داء كورونا عنا ببعيد، فقد أعجزهم وأذلهم وأفقرهم وأدخلهم فيما لا قبل لهم به وما كانوا يتصورونه إطلاقا، ولكن الله يفعل ما يريد. فهم يعلمون ظاهر، ولو لا رحمة الله عز وجل بعباده لما هدوا إلى الدواء وإلى الشفاء. ولذلك يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فهم إذن يعلمون ما يتمتعون به وما لهم فيه مصلحة آنية، وما وتلك المصلحة ما فيها إلا الظاهر واحد ما في. ولذلك كل مرة تكون اكتشافات عبر في أنفسهم وفيما خلق الله عز وجل، وهذا ينقض وهذا يثبت، والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. هنا تنبيه قبل أن أخرج من هذه النقطة الثانية، وهي أنه ليس المراد من هذه الإيرادات أننا نذم العلوم الدنيوية التي تقدم بيان حقارتها بالنسبة إلى ما غفل عنه أصحابها الكفار، لأن العلوم الدنيوية إذا تعلمها المسلمون فهو خير وهو نور، وكانت من أشرف العلوم. لماذا؟ لأنه يستعان بها على إعلاء كلمة الله وعلى إرضاء الله وعلى عبادته وتوحيده وعلى إصلاح الدنيا والآخرة، فهي في ذاتها لا عيب فيها في ذاتها. الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فإعداد هذه العدة امتثال أمر الله بالتطور الصناعي والتكنولوجي ولتقوية دولة الإسلام ونحو الأهل فيه، امتثال أمر الله لإعلاء كلمته، ولكن ليس هو من جنس علم الكفار الغافلين عن الآخرة. وبين هذا وذاك فرق يزيد تأكيده في الكلام على النقطة الثالثة، وهو قوله سبحانه وتعالى: وهم عن الآخرة هم غافلون. وهم عن الآخرة هم غافلون. ذكر العلماء أن هذا الجزء الأخير من الآية هو مربط الفرس في بيان ذم الكفار، هو مربط الفرس وهو محط الذم في قوله وهم عن الآخرة هم غافلون، لأن معرفة الحياة الدنيا في الحقيقة هي ليست بما ذم كما تقدم الإشارة إليه. فالمؤمنون يعلمون كذلك ظاهرا من الحياة الدنيا، ولكنهم لم يذموا، ولكن المشركين ذموا. لماذا ذموا؟ لأنهم لا يعلمون ما هو ظاهر من أمور الدنيا وفقط، وغفلوا عن الآخرة وعن رب الدنيا والآخرة وعن دين رب الدنيا والآخرة، وهو دين الإسلام، دين الله عز وجل الحق. فهذا هو مكمن الذم، هذا هو مكمن الذم في هذا الباب، وهو سبب التشنيع على هؤلاء الكفار. والملاحظ هنا أنه سبحانه وتعالى قال: وهم عن الآخرة هم غافلون، وهذه جملة اسمية، ومعلوم أن الجملة الاسمية تدل على الثبات والاستمرار كما في فن المعاني تدل على الثبات والاستمرار، وهذا يدل على أن غفلة الكفار متمكنة منهم وثابتة لهم، غفلتهم ثابتة وغفلتهم متمكنة. ثم قال عز وجل وهم عن الآخرة هم، أعاد لفظتهم وهو الضمير المنفصل، فقوله وهم عن الآخرة هم غافلون، هم الثانية قيل في إعرابها وجهان، إما أن تكون مبتدأ وإما أن تكون تكريرا للأولى على سبيل التأكيد، وهم عن الآخرة هم غافلون. وأي كانت أي المعنيان فإنه يدل على معدن الغفلة عن الآخرة، على أن الكفار هم معدن الغفلة عن الآخرة، وهم مقرها وهم محلها، ويدل على أن الغفلة مختصة بهم، مختصة بهم أي الغفلة التامة مختصة بالكفار، لأنهم غافلون عن الآخرة دون المؤمنين. صحيح أن المسلم المنهمك في أمور الدنيا إذا جعلها أكبر إذا جعلها أكبر همه فإنه يأخذ من هذه الآية بقسط وحظ، كما نبه إلى هذا القاضي أبو محمد بن عطية رحمه الله تعالى. فإن المسلم إذا جعل همه كله في الدنيا فإنه يأخذ نصيبا من هذا الذم، نصيبا من هذا الذم، وسنرجع إلى هذه النقطة. ففي بيان أن الكفار هم الذين اتصفوا بالغفلة الكاملة والتامة، يقول الإمام برهان الدين البقاعي رحمه الله، قال في قوله هم وهم عن الآخرة هم غافلون، قال أي في غاية الاستغراق والإضراب عنها أي عن الآخرة، بحيث لا يخطر في خواطرهم، فصاروا لاستيلاء الغفلة عليهم إذا ذكرت لهم أي الآخرة كذبوا بها واستهزأوا بالمخبر ولا شك أن هذا أمر عظيم جدا، وأمر مخيف. فإن الغفلة شأنها شديد، كما قال الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ما هو الأمر اللي قضي؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أنه ذبح الكبش الذي هو الموت، ذبحه قضي الأمر. يا أهل النار حياة خلود لا موت فيها، ويا أهل الجنة خلود لا موت فيها، لأن الموت يذبح في صورة كبش. أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. ما هي الغفلة؟ أن الدنيا شغلتهم، واستغفلتهم وهم لا يؤمنون، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال الدنيا عدوة لأعداء الله وعدوة لأولياء الله، فأما أعداء الله فغرتهم، شوف، فأما أعداء الله فغرتهم اغتروا بها، وأما أولياء الله فغمتهم، لأن الولي لله إذا مات استراح، من نصب هذه الدنيا ومن تعبها، وأما الكافر فإنها قد غرته. ولذلك قال الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، إذن الغفلة يا إخواني هو جند من أعظم جنود إبليس، الغفلة أقول هي جند من أعظم جنود إبليس، يصطاد بها من علق قلبه في هذه الحياة الدنيا وعلق قلبه بهذه الهدف. ولذلك في قوله سبحانه لكن أكثر الناس لا يعلمون، فعدم علمهم العلم الحقيقي والعلم الصحيح والعلم النافع، عدم علمهم تسبب في وجود غفلة القلب، في وجود غفلة هذا القلب. ولذلك هنا لابد أن يحذر المسلم من أن يجعل همه كله في هذه الحياة الدنيا، لأنه على قدر تعليق قلبه بها على قدر اتصافه بالغفلة والعياذ بالله، على قدر اتصافه بالغفلة. والإنسان قد يغفل لكن إيمانه وتقواه يرجعه، كما قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أهل التقوى يتذكرون بمجرد زلة القدم ليرجعون إلى الله عز وجل. أما الذي قلبه متعلق بالدنيا منهمك عليها فإن الغفلة تستحكمه، وهذا يخشى عليه مرض القلب الذي يؤدي إلى موته، وإذا أدى إلى موته فقد لا تنفعه الذكرى والوعظ والنصح، كما يحدث هذا لكثير من المستقيمين من إخواننا وغيرهم، فإنه لا يزال الشيطان يستدرجه ويعلقه بالدنيا حتى لا تنفع معه النصح ولا ينفع معه التذكير. ومن أعرض عن التذكير وأعرض عن النصح فإن الله عز وجل توعده بل وصفه بأبشع الأوصاف. قال الله عز وجل فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وصفهم بالحمير. بل الله عز وجل جعله من أظلم الناس، قال سبحانه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، من أظلم من هذا فأعرض عنها. ثم قال إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أكنة يعني أغطية، أن يفقهوا يعني أن يفقهوا التذكير جزاء على إعراضهم عن التذكير. وفي قوله سبحانه وتعالى إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه يعني أن لا يفقهوه، وحذفت اللام نافية لدلالة المقام عليها، وهذا كقوله سبحانه وتعالى كقول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني أن لا تصيبوا، تبين حتى لا تصيب قوما بجهالة. وقال عز وجل يبين الله لكم أن تضلوا يعني أن لا تضلوا، فاللام حذفت لأن المقام يدل عليها. والقول الثاني إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا يعني كراهية أن يفقهوا، فهذا جزاء المعرض عن التفكير بسبب الغفلة المستحكمة في قلبه بسبب إيش؟ تعلق قلبه بالدنيا. ولذلك الله عز وجل حذر من أن نصاحب أمثل هؤلاء، فقال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، بل جعل الله عز وجل المعرض عن هذا الذكر مجرم، كما قال سبحانه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. توعده الله وهدده وجعله من المجرمين، بل الله عز وجل جعل من يعرض عن التذكير وعن النصح جعل له القرين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل. هذا كله يا إخواني آثر من آثار الغفلة التي سببها حب الدنيا ومجالسة أهل الدنيا والجري وراء الدنيا وتقليب الأموال يذهب بحلاوة الإيمان، كما جاء عن السلف. والأفضل منه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. فلابد أن يحذر الإنسان. وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا كان أكبر همك وأكثر علمك في الدنيا فأنت لا تسوى شيء، أنت كالبهيم الذي يبغي إشباع بطنه وغريزته. فالذي يرفعك والذي ينفعك أنك تجعل همك كله في رضا الله عز وجل وفي النجاة يوم القيامة بأن تعمل الصالحات وأن تتجنب الذنوب والمحرمات. ولذلك هنا الله عز وجل بيّن في قوله: وهم عن الآخرة هم غافلون، فاستفيد كذلك فائدة أخرى، وهي أن الغفلة عن الآخرة، الغفلة عن الآخرة من أعظم الحجب في تعلم العلم النافع. لا حجاب عن العلم النافع، العلم الصحيح، لا حجاب أعظم من أنك تكذب بالآخرة. وهم عن الآخرة هم غافلون، فيعني التكذيب بالآخرة أعظم من أعظم الحجب أن لا توفق للإيمان وللعمل الصالح. والتكذيب بالآخرة يا إخواني قد يحس المؤمن أنه بعيد عنه، لكن والله الشيطان يحرص عليه. ولذلك الله عز وجل قال: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن وعد الله حق، ما هو وعد الله حق؟ هو قيام الساعة والآخرة، حق الله عز وجل قال. ثم حذرنا من أمرين اثنين: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغرنكم، لا تشغلنكم، لا تستهوينكم عن الإيمان باليوم الآخر وعن الاستعداد إليه. قال: ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان، وجاء على صيغة مبالغة، فاعول غرور، لأنه يغرك، لأنه يستدرجك، لأنه أخذ العهد أن يجتهد في أن يضل بني آدم، ولا يهمه هل ذهب بك إلى جهة الشبهات أم جنح بك إلى جهة الشهوات، هذا لا يهمه. المهم أن يصدك عن الصراط المستقيم، صراط الله، وأن يملأ قلبك بالغفلة، بالغفلة. فإذا جاءت الساعة، جاءت ساعتك إذا أنت غافل في هذه الحياة الدنيا ولم تستعد للقاء الله عز وجل، وذلك هو الخسارة الكبيرة، وذلك هو الضلال المبين. إذن يا إخواني يلاحظ أن تعلق القلب بالدنيا، هذه السريعة الفناء وقريبة الانقضاء التي تعدك بالبقاء، ثم هي تخلف. يقول العلماء: هذه داؤها، تراها هذه الدنيا، تراها كأنها ساكنة وكأنها مستقرة، ولكنها هي تسير سيرا عنيفا، وهي ترتحل ارتحالا سريعا، على أن الناظر إليها لا يحس بحركتها. فالآن يا إخواني تمضي الأيام والليالي، تمضي الشهور والسنون، من كثرة التقلب يعني تحس أنك ما تتحرك، ولكنك أنت تمشي إلى أجلك. وحتى تطمئنك هذه الدنيا، تطمئنك وتهدهدك إذا بالانقضاء، انقضاء الأجل يحل عليك، فتخسر خسران مبين. ولذلك يا إخواني كما يقول بلال بن سعد رحمه الله تعالى: كفى به إثما أن الله يزهدنا في الدنيا ونحن نرغب فيها. الله عز وجل يزهدنا فيها، والله سبحانه وتعالى يحثنا على الآخرة، فقال في الآخرة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال عن الدنيا لا تغرنكم الحياة الدنيا نحن عكس لها. وقال عن الدنيا وقد كفانا إياها. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله عز وجل كفانا إن الله هو الرزاق بالقوة المتين. وقال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال عز وجل وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. لكن رغم ذلك كفانا الله عز وجل رزقها وأجلها رغم ذلك يتكالب بالناس عليها. ولكن الآخرة وكلها عز وجل إلى سعينا في الآخرة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إلا رغم ذلك ركننا إلى الدنيا وتركنا السعي فيها وبدل أن نشمر إلى أن نسعى فيها السعي الحثيث لنرضي الله ولنرى في صحفنا ما ينفعنا إذا بها شغلنا عن بالدنيا عنها استقل الخير فينا وقسى القلب. ولذلك صرنا نسمع سيما في هذا الزمان كثرة التلون وكثرة النفاق وكثرة الارتداد عن دين الله عز وجل وخلة الاستقامة والافتتان بشهوات الدنيا وملاذها. فهذا علامة من هذه العلامات. ولذلك الشنقيطي رحمه الله تعالى وصى أن هذه الآية أن تذكر لما فيها من أن ما عليه الكفار من الملاذ والمتاع هو كلا علم وهو من أعظم الأسباب في غفلة القلب وموته. وأن العلم هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحي لأن القلب يحيا به ويستيقظ. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذه الحياة. فأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لكل خير. وخاصة وقد مرت أشهر انقطعت فيها المساجد وحلق العلم واحتاج المرء إلى ما عنده من علم وقرآن. ففضحت كورونا هذه كثيرا من الناس كانوا متسترين فضحتهم بالغماسهم في الشهوات وبركونهم إلى وبانتهاكهم لحرمات الله في الجلوات وفي الخلوات وفي السر. وهذا دليل على قلة الإيمان وعلى تعلق القلب بالدنيا. فلذلك يا إخواني الله الله في العلم النافع وفي طلبه وبصدق ولنعمل به لا نتعلم لنكثر المجالس ونكثر سواد المجالس. إنما تعلم يا عبد الله لتعمل بعلمك. أري ربك الصدق في طلب العلم وفي العمل به فوالله إن كان بحاجة إلى ذلك أنك بحاجة إلى ذلك ليخلصك ربك من الفتن والمشاكل والشهوات كما قال عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فكن من عباد الرحمن وإياك وأن تكون من الغاوين. وهذا لعلنا نكتفي بهذا القدر. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يبارك في دعوة التوحيد والسنة وأن يهيئ لها عز وجل رجالا كرجال السلف يحملونها وينشرونها بصدق وإخلاص. والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا فضفوك جزاك الله خيرا وبارك الله فيك على هذه الكلمة الطيبة الشافية الكافية وتوضيحك لمعاني هذه الآية وما اجتمعت عليه من فوائد عظيمة وجليلة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل لها آذانا صاغية وقلوبا واعية إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
صلى الله عليكم شيخنا. صلى الله عز وجل. صلى الله عز وجل أن يكتبنا وأجره شيخنا.
ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسعدنا أن نلتقي بإخواننا في هذه الليلة المباركة في هذا الصرح العلمي، وهو قناة شيخنا الكريم الشيخ عبد الهادي حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي عمره. وإذ نلتقي في هذا اللقاء الكريم، أحببت أن نجعل ضوءا ونسلطه على ما ذكر في العنوان، وهو قول الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولا شك أن تدارس آيات الله عز وجل المنزلة من أعظم ما ينتفع به المسلم ويحيا به قلبه، فإن القرآن العظيم هو آخر كتب الله وأقربها عهدا برب العالمين، ولذلك جعله الله كتاب هداية، فقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. نعم، وقال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أمر الله عز وجل أن نتدبر الآيات، وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وقال عز وجل: أم لم يدبروا القول. وجاء عن ابن حزم رحمه الله تعالى أنه قال: اطراح مبالاة كلام الناس، اطراح المبالاة بكلام الناس، واستعمال المبالاة بكلام الخالق عز وجل باب العقل والراحة كلها. وإن كنا أو كثير منا عكس القضية فصارت مبالاته بكلام الناس ما يقال فيه مدحا وذما، خفضا ورفعا، تسكية وقدحا، يهتم بكلام الناس. ولكن إذا قرأ كلام الله عز وجل الذي فيه الهدى والخير وفيه النور والضياء لم يبالي به، لم يهتم به، يقرأ قراءة حروف وقراءة كلية ولا يغوص على معاني كلام الله حتى يوفق لالتزام حدوده وأحكامه. فلما عكسنا القضية يا إخوتاه غابت عنا هذه الراحة، هذه الراحة، وغاب عنا هذا العقل إلا من رحم الله عز وجل. فإذا أردناها لابد أن نعتني بكلام الله وأن نبالي بكلام الله وألا نكثر إشغال القلب بكلام الناس، وما أكثر الهراء في كلام الناس. إذن بين أيدينا هذه الآية الكريمة، وقد كنت في كثير من المجالس أحب أن أتكلم عن ما تضمنته، إلا أن إلا أنه لم يناسب ذلك، ولعل هذا اللقاء مناسبة لذلك. والأمر الذي دفعني لاختيار هذه الآية هو رغبة الإمام الكبير والمفسر الشهير الفقيه الأصولي العلامة الشنقيطي رحمه الله. فقد قال عن هذه الآية رحمه الله، قال: اعلم أنه يجب على كل مسلم في هذا الزمان أن يتدبر آية الروم هذه، أن يتدبر آية الروم هذه تدبرا كثيرا، ويبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من الناس. فحث رحمه الله تعالى على تدبرها، وحث على نفع الغير بها متى ما سنحت المناسبة لذلك. ولعل ما تسمعه أيها الأخ الكريم من بعض تنبيهات هذه الآية تعلم من خلاله صدق الشيخ في نصحه رحمه الله. والكلام عن هذه الآية يكون من ثلاثة أوجه تضمنتها هذه الآية. أما الوجه الأول، فهو قوله سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والثاني: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. والثالث: وهم عن الآخرة هم غافلون. أما النقطة الأولى أو التنبيه الأول أو الوقفة الأولى، قوله سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يعلم. أكثر الناس هنا يا إخواني هم الكفار، هم الكفار. وكون أكثر الناس من الكفار دلت عليه آيات كثيرة. ودين الكفار هو كل دين غير دين الإسلام، فهو دين كفري. والله والموجود في دنيا الناس ستة أديان، دين واحد للرحمن، وخمسة أديان للشيطان، كما قال الله جل وعلا في آية سورة الحج، قال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. فهنا ستة أديان، واحد للرحمن هو الإيمان والإسلام، وباقي الأديان كلها من نصيب الشيطان. ولذلك الكفار أكثر الناس كفار وأكثر الناس في ضلال. الآيات في ذلك كثيرة، كقوله سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقال: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقال سبحانه: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وقال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالآيات بيّنت أن الكفرة الكافرة هم في ضلال، وهم أهل الكفر، وهم أهل الشرك. والله عز وجل قال هنا: ولكن أكثرهم لا يعلمون، بيّن أن الكفار لا يعلمون. وهذا البيان جاء صريحا في آيات كثيرة من آي القرآن العزيز، كقول الله سبحانه: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وقال سبحانه: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، وقال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وقال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، وقال سبحانه: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، إلى آيات أخرى. فبينت أن الكفار لا يعلمون، نفت عنهم العلم، ونفي العلم عنهم يستلزم الجهل. ولذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى قال في هذه الآية: والله والله لقد بلغ من أحدهم بدنيا أن يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي وما يحسن أن يصلي. وقال ابن عباس في قوله في هذه الآية: أي الكفار يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال. إذاك الله عز وجل هنا نفع عنهم العلم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فنافع ثم أثبت، نفع عنهم العلم ثم أثبته. ولذلك يظهر أن هنا تعارض، ولكن ليس فيه تعارض. فالنفي يحمل على أحد معنيين اثنين. أما المعنى الأول فهو أن الله عز وجل نفى عنهم العلم بمعناه الصحيح الكامل، فهم لا يعلمون شيئا عمن خلقهم فأوجدهم وأبرزهم ورزقهم، وهو الذي يميتهم وهو الذي يحييهم وهو الذي يجازيهم، فهم لا يعلمون شيئا عن مصيرهم الأخير، ما يعلمون شيء. ذاك المصير الذي يقيمهم إقامة أبدية في العذاب، فهم يجهلون الذي خلق السماوات والأرض، يجهلونه ولا يرثونه، يجهلون الآخرة، يجهلون مآلهم. ومن غفل عن جميع هذه الأشياء هذا ليس معدودا من جنس من يعلم، كما قال العلماء، هذا ليس معدودا من جنس من يعلم. ومثله كمثل مثلا رجل بنى قصرا شيده وزينه بالأنهار بالبساتين بالأشجار، ثم دعا الناس لرؤيته، أرسل رسولا ليدعو الناس ليروه، فدخلوا وهم ينبهرون بجماله وبعظمته وبإتقانه وبتمامه وما فيه من البهاء والنظرة، وهم يندهشون. خرجوا، جاءهم سائل قال لهم يعني صفوا لي هذا القصر، فجعلوا يصفون وبتدقيق عظيم. ثم قال لهم من هو صاحبه؟ قالوا والله لا نعرفه. من بناه؟ من اللي خطط له؟ من الذي أوجده؟ من؟ قالوا والله لا نعلم. فهذا يسخر منهم، يقولون أنتم رب هذا ما عرفتموه، كذلك ولله المثل الأعلى. فالكفار ما عرفوا رب الدنيا والآخرة، يجهلونه. فهؤلاء ليسوا معدودين من جنس من يعلم، وهذا أحد المعنيين في قوله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون، فنسبهم لعدم العلم من أجل هذا المعنى. والمعنى الثاني قالوا أن عدم العلم هو المقصود، ومعناه أنه لا علم عندهم أصلا، لا علم عندهم أصلا. لماذا؟ لأنهم لما لم يصلوا إلى إدراك العلوم التي جاءت بها الأنبياء وإلى إدراك الخالق عز وجل وعبادته ووحدانيته، فهؤلاء من كان مثل حالهم هو يشبه المنعدم من العلم، إنهم لم يبلغوا الكمال الذي بلغه الراسخون من أهل النظر. فيكون معنى هذا الكلام أي المبالغة في تجهيلهم، وهو مما يقتضيه المقام. وهذا القول الثاني رجحه الطاهر بن عاشور في تفسيره. والذي يظهر أن في هذا المعنى يوافقه معنى آخر جاء في موضع آخر، وهو أن الشيء الذي لا ينفع مما هو جاري عند العلماء، أن الشيء الذي لا ينفع هو يعتبر كالعدم. مثال ذلك، الله عز وجل وصف المنافقين بأنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فوصفهم بالصمم والبكم، ولكن في موضع آخر قال عنهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، لأن عندهم لحن في الكلام وعندهم سحر في كلامهم. وقال في موضع آخر فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أهل النفاق، ولكن في موضع آخر قال صم بكم عمي، فيظهر أن هنا تعارض. فالمخرج وهو أحد الوجهين عند أهل التفسير وهو أقواهما، أنه لما كان كلام المنافقين لا منفعة فيه، لا يرجع عليهم بالنفع، كان كلامهم كلا كلام كالعدم، وفي هذا يقول هبيرة ابن أبي وهب يقول: فإن كلام المرء في غير كنهه لك النبل يهوي ليس في لك النبل تهوي ليس فيها نصالها، ما فيه منفعة، فهو لا كلا كلام. وهكذا هؤلاء لما كان علمهم لم ينفعهم فهو كلا علم، من جنس من لا يعلم ومن جنس من من جنس من يجهل. والمعنيان الظاهر المعنيان قريبان والمعنيان لا يتناقضان، وخاصة إذا عرف وجه إعراب قوله تعالى: يعلمون ظاهرا. أكثر الناس لا يعلمون، ثم قال: يعلمون ظاهرا. أوجه إعراب يعلمون ظاهرا أنها بدل من قوله لا يعلمون، بدل من أن من قوله تعالى لا يعلمون، فهذا العلم كلا عدم لحقارته. أكثر الناس لا يعلمون ثم قال يعلمون ظاهرا، فهذا العلم الظاهري كلا علم، كأنهم لا يعلمون، لأنه بدل عنه. وصاحب الكشاف نصر هذا الوجه وتبعه الشنقيطي رحمه الله تعالى، فلذلك قال: قوله يعلمون بدلا من قوله لا يعلمون. وفي هذا الإبدال من النكتة أنه أبدله منه وجعله بحيث يقوم مقامه ويسد مسده، ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. فالعلم الذي هو ظاهر الدنيا الذي وصف به الكفار واتصفوا به هو كلا علم، هو كأنهم لا يعلمون. ولذلك جاء الذم الصريح في من اهتم بالعلم، اهتم في علمه بما يتعلق بدنيا الناس، كما جاء عند البيهقي في سننه وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض كل جعذري جواب، صخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بالدنيا، جاهل بالآخرة. هذا مذموم، فهذا مذموم أن يعتني المرء بعلوم الدنيا فقط وينسى ويجهل ما جاءت به الأنبياء من علوم الآخرة. فالله عز وجل إذن نفى عنهم العلم الصحيح الكامل في قوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم أثبت لهم نوعا من العلم في قوله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فالعلم المثبت لما ذكره الله عز وجل عابه بعيبين عظيمين، عابه بعيبين عظيمين. أما العيب الأول فهو قلته وضيق مجاله، لأنه لا يجاوز ظاهرا من الحياة الدنيا. والعلم المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا هو في غاية الضيق وفي غاية الحقارة بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض جل وعلا، وبالنسبة للعلم بأوامر الله ونواهيه وبما يقرب عبده منه وبما يبعده عنه، والذي العلم الذي يخلدك في النعيم وينجيك من العذاب والجحيم من أنواع الخير وأعماله وأنواع الشر وأعماله. وهذا الوجه وجه عظيم ووجه مهم جدا. ولذلك هنا قاعدة يذكرها العلماء وهي قولهم شرف العلم تابع لشرف معلومه. فالعلم بالله كما يقول ابن القيم رحمه الله العلم بالله أصل كل علم ومنشأه، فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لمن سواه أجهل. قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. إذن هذا الوجه الأول الذي يعاب عليه علم الكفار الذي يعتبر كلا علم، أنه قليل حقير وأنه ضيق وأنه ضيق. وأما العيب الثاني فهو أنه دنيء الهدف، غايته دنيئة، عدم نبل غايته، غايته ومرماه ليس بنبيل. لماذا؟ لأنه لا يتجاوز الحياة الدنيا التي هي سريعة الانقطاع والزوال، بعكس العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فأثره الطيب لا ينقطع ولا ينقضي. لماذا؟ لأنه يهديك للعمل الصالح الذي يؤدي بك إلى رضا الله عز وجل وإلى دار كرامته وهي الجنة، ويؤدي بك إلى الله، والله سبحانه لا ينتهي. قال عز وجل وأن إلى ربك المنتهى، والله لا ينتهي أزلي سبحانه. وأما هذه الدنيا فما سميت بالدنيا إلا لأحد معنيين، قيل لأنها دنيئة، قيل لأنها دنيئة، وهي كذلك، فهي دنيئة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فهي دنيئة ما تسوى شيء، ولذلك لعنها الله ولعن ما فيها، كما ثبت هذا عند ابن ماجه في السنن، إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها سوى ذكر الله وما والاه. فهي دنيئة. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال إن الآخرة، إن الدنيا إذا جاءت إلى قلب العبد ووجدت الآخرة في قلبه زاحمتها. وإن الآخرة إذا جاءت إلى قلب العبد ووجدت الدنيا في قلبه ذهبت ولم تزاحمها. قالوا لأن الدنيا خسيسة دنيئة، ولأن الآخرة عزيزة نفيسة، والعزيز لا يخالط الدنيء، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. ولذلك يا إخوته الله عز وجل زهدنا في الدنيا وقللها في قلوبنا، وكذلك في المقابل رغبنا في الآخرة وعظمها في قلوبنا. فقال عز وجل وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. ينفذ يزول، مهما يعني حصلت ومهما علوت المناصب وحصلت حطام الدنيا هذه يزول يا أخي، يزول بتركه لمن بعدك، يقسم، وإما بفراقه هو عنك بأن يفقرك الله عز وجل كما أغناك، وبأن يذلك كما أعزك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. وكما قال القائل: وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل. فهذا الحطام الذي تفرح به يا عبد الله، إما أن يفارقك هو فتموت بالحسرة، لأنك عاقد قلبك عليه، وإما أن تفارقه بالموت فتنقطع عن التمتع به وقلبك متحسر. لما؟ لأنك لما تشغل قلبك بحب الآخرة. ولذلك يا إخواني، الله عز وجل جعل هنا الكفار لا يعلمون، ولما أثبت لهم العلم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فهو قليل وهو كذلك دنيء وحقير. ولذا يا إخواني هنا تنبيه أن هؤلاء الكفار لا يليق أن يطلق عليهم لفظة العلماء بدون قيد، فلا يقال العالم الفلاني، بل لابد أن يقيد، يقال عالم الفيزياء الفلاني، عالم الفلك الفلاني، عالم الجيولوجيا الفلاني. أما إطلاق العلم فهذا لا يكون إلا لعلماء الشريعة، العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء هم الذين يطلقون ويتشرفون بهذا اللقب. وإن كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا هو شرف العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دناءة العلم الذي يحرص عليه الكفار. ولذلك لا يطلق عليهم لفظة عالم وهذا اللقب، لأنهم خالفوا العلم، خالفوا أثر العلم النافع وأثر العلم الطيب على نفوسهم وعلى البشرية جمعاء. وأنا أذكر هنا ثلاث نقاط يخالف فيها العلم النافع علم هؤلاء الكفار القليل الضيق الدنيء. الأمر الأول أن العلم النافع يورث الخشية لله عز وجل، قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم النافع يورث الخشية من العبد لربه عز وجل. ولكننا نرى هؤلاء الكفار بما فتحت لهم الدنيا والعلم وأثره، أننا نراهم جبابرة، ونراهم بالجبروت، ونراهم لا يخشون الله عز وجل، بل يحاربون الله ويسبون الله ويكفرون بالله ويلحدون بأسمائه ويحاربون دينه ويسبون رسوله عليه الصلاة والسلام. وليس هذا من أثر العلم اللي يورث الخشية والعلم النافع. النقطة الثانية أن العلم بالله عز وجل وبدينه يورث في العبد التواضع، يورث في العالم التواضع. ونجد هؤلاء الكفار متكبرون، نجد هؤلاء الكفار متكبرين على الضعفاء، ظالمين لهم، يستغلون أرضهم ويستبيحون عرضهم، ومتى ما سنحت لهم فرصة إلا وينقضون كما ينقض الذئب على الشاة. ليست لهم في قلوبهم رحمة ولا مسكنة ولا تواضع ولا شيء، وإن كانوا يدندنون بكثرة حقوق الإنسان، ما هو إلا ذر الرماد في العيون كما واقع في كثير من بلاد الإسلام. النقطة الثالثة أن العلم النافع يورث النفع للغير، النفع للغير، وهؤلاء الكفار ما رأينا فيهم النفع للغير، ما رأينا منهم إلا الاستغلال وإنشاء الحروب وسفك الدماء وإذلال الغير من المستضعفين، ما وجد لهم نفع. ولذلك لا يصح أن يتشرفوا بلقب العلماء، إنما يقيد كل على حسب اختصاصه. أما الإطلاق فهو لعلماء الإسلام أهل الخير والفضل ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا إجمالا ما يتعلق بالجملة الأولى في قوله سبحانه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، نفى عنهم العلم. ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وسنزيدها بيانا في هذه النقطة. فكون الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا كذلك جاء بيانه في مواضع من القرآن، كقوله عز وجل وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، يعني كانوا مستبصرين بمصالح دنياهم، مستبصرين بمصالح دنياهم، رغم ذلك الشيطان صدهم وزين لهم وأضلهم. عز وجل فأعرض عمن تولى ذلك مبلغهم من العلم. أمر الله تعالى بالإعراض عن هؤلاء الناس، أمر الله عز وجل بالإعراض أشاطة وأن يختار أهل الدنيا، لا يختار أهل الدنيا المنهمكين عليها، فإنه من أعظم أسباب قسوة القلب. وأن يجالس الصالحين الذين يذكرون الله عز وجل ويطلبون العلم ويتقفون أثره، فذاك الذي ينفعك أيها العبد، وهذا الذي يصلحك. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال ينبغي لكل واحد فينا يقول من هو حولك فهو دارتك، فاختر لدارتك خيرها، فاختر لدارتك يعني من يدور معك، اختر الخير منه. فإذا هذا الموضع فيه أن الله عز وجل أثبت لهم علما ظاهرا بالحياة الدنيا، ولكن ما معنى ظاهر من الحياة الدنيا؟ فيها لأهل العلم قولان، أما القول الأول فمعنى ظاهر أي بين، يعني ما ظهر وبان مما أدته إليهم حواسهم، فكأن علومهم هي أشبه بعلوم البهائم التي تجلب ما ينفعها وتدفع ما يضرها، وهذا هو قول جمهور العلماء، يعني يدخل في هذا العلو في الدنيا، إتقان الصناعات والمباني ومضان كسب الأموال والفلاحات نحو ذلك. وأما المعنى الثاني ففي قوله ظاهرا من الحياة الدنيا يعني باطلا ذاهبا زائلا، فهم يعلمون أمور الدنيا التي لا تبقى وليست لها عاقبة. ولذلك في هذا المعنى يقول سبحانه أم بظاهر من القول، يعني أم بباطل من القول. وفي الحقيقة المعنيان كذلك لا منافاة بينهما، فأمور الدنيا هذه ظاهرة بينة هدوء إليها، وكذلك هي باطنة ذاهبة زائلة لا تثبت، ولذلك تشمل الأمور الدنيوية جميعا دون الأمور الأخروية. وهذا إشارة في هذا الموضع في قوله سبحانه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فيه إشارة أن للدنيا ظاهر وباطن، فظاهره ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها والتنعم بملاذها، هذا هو الظاهر. الظاهر يعرفه الجهال وهم الكفار الذين قال فيهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والذي لا يعلم هو جاهل. ثم أثبت لهؤلاء الجهال العلم بظاهر الحياة الدنيا، فهم كأنهم لم يعلموا، ولها للدنيا باطن وهي حقيقتها، وأنها مجاز وقنطرة للآخرة، وأنها يتزود منها للطاعة والأعمال الصالحة، وهذا هو العلم الحقيقي، وهذا هو العلم النافع الذي جاءت به الأنبياء. فإن الإنسان إذا تعلم ما جاء به الأنبياء فإنه سيعرف قدر نفسه، وسيعرف قدر الدنيا، وسيعرف قدر الآخرة، وسيعلم ويعرف إلى من سيؤول أمره، فإنه بهذا يعمل في هذه الدنيا ويعمرها بما ينفعه ويستفيد منه. وفي قوله سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا، لاحظ أنه قال ظاهرا بالتنكير بدون ألف لام، ظاهرا. وفي قوله ظاهرا فائدتان، الفائدة الأولى أنه تحقير لهذا المعلوم الذي يعلمونه، تحقير له وتقليل كما مضى قبل قليل، ظاهرا للتقليل. وهذا يدل كما أشرت إليه آنفا أن الله عز وجل يقلل ويحتقر، يقلل من إيش؟ من حطام الدنيا ومن متاعها، يقلله في قلوبنا، ونحن نعكس القضية بأن نعظم هذه الدنيا، نعظمها في قلوبنا. والله جل وعلا يقول لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هي سورة الفاتحة، يمن عليه سبحانه وتعالى بأن أعطاه وأنزل عليه القرآن العظيم والسبع المثاني، ثم قال له بعد ذلك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني لا تشتغل بالحظ الدنيء، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني أصنافا منهم زهرة الحياة الدنيا. هذا المتاع هو الحظ الدنيء، فلا تجري وراءه ولا تطلبه ولا تمد العين إليه كما يمد الناس الآن أعينهم إلى حياة الكفار وما فيها من المتاع وما فيها من الرغد. لكن آتيناك يا محمد السبع المثاني، هذا هو الحظ الكبير، وهذا هو النصيب الوفير. والعاقل لا يترك الوفير للحقير، ولا يترك النفيس للخسيس. فكيف إذا كان هذا المتاع يعذبون به ويفتنون به، كما بين هذا عز وجل في آخر سورة طه، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ما هو رزق ربه؟ هو العلم النور والوحي الذي أوتيه نبينا عليه الصلاة والسلام. فلذلك المرء يا إخواني يكون قدوتها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يختار بحال الناس وانهماكهم إلى وركونهم إلى متاع الحياة الدنيا في مقابل عبادة الله وتوحيده. هذه الفائدة الأولى من تنكير لفظ الظاهر، قال يعلمون ظاهرا يعني لا شيء، شيء حقير. وهناك فائدة أخرى وهي أنهم لا يعلمون إلا ظاهرا واحدا، فهذا دليل على أن للدنيا ظواهر، هم يعلمون ظاهر واحد، قال لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني هناك ظواهر أخرى لا يعلمونها. فكل ما أوتوا هو ظاهر فقط، فهذا فيه في الحقيقة ويعني التأمل في معناه يؤدي إلى عدم الانبهار بما هم عليه، إن كل ما هم عليه هو ظاهر، يعلمون ظاهرا. ولكن يا إخواني يعني الكفار كلما ابتلوا بالجبروت وبالانبهار بما توصلوا إليه، إلا وتأتي أشياء تبين أنهم ما أوتوا إلا القليل والنظر الحقير. وما داء كورونا عنا ببعيد، وما داء كورونا عنا ببعيد، فقد أعجزهم وأذلهم وأفقرهم وأدخلهم فيما لا قبل لهم به وما كانوا يتصورونه إطلاقا، ولكن الله يفعل ما يريد. فهم يعلمون ظاهر، ولو لا رحمة الله عز وجل بعباده لما هدوا إلى الدواء وإلى الشفاء، ولذلك يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فهم إذن يعلمون ما يتمتعون به وما لهم فيه مصلحة آنية، وما وتلك المصلحة ما فيها إلا ظاهر واحد ما في. ولذلك كل مرة تكون اكتشافات عبر في أنفسهم وفيما خلق الله عز وجل، وهذا ينقض وهذا يثبت، والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. هنا تنبيه قبل أن أخرج من هذه النقطة الثانية، وهي أنه ليس المراد من هذه الإيرادات أننا نذم العلوم الدنيوية التي تقدم بيان حقارتها بالنسبة إلى ما غفل عنه أصحاب بالنسبة إلى ما غفل عنه أصحابها الكفار، لأن العلوم الدنيوية إذا تعلمها المسلمون فهو خير وهو نور، وكانت من أشرف العلوم. لماذا؟ لأنه يستعان بها على إعلاء كلمة الله وعلى إرضاء الله وعلى عبادته وتوحيده وعلى إصلاح الدنيا والآخرة، فهي في ذاتها لا عيب فيها في ذاتها. الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فالإعداد هذه العدة امتثال لأمر الله بالتطور الصناعي والتكنولوجي ولتقوية دولة الإسلام ونحو هذا فيه امتثال لأمر الله لإعلاء كلمته، ولكن ليس هو من جنس علم الكفار الغافلين عن الآخرة، وبين هذا وذاك فرق. يزيد تأكيده في الكلام على النقطة الثالثة، وهو قوله سبحانه وتعالى وهم عن الآخرة هم غافلون، وهم عن الآخرة هم غافلون. ذكر العلماء أن هذا الجزء الأخير من الآية هو مربط الفرس في بيان ذم الكفار، هو مربط الفرس وهو محط الذم في قوله وهم عن الآخرة هم غافلون، لأن معرفة الحياة الدنيا في الحقيقة هي ليست بمذمة كما تقدم الإشارة إليه. فالمؤمنون يعلمون كذلك ظاهرا من الحياة الدنيا، ولكنهم لم يذموا، ولكن المشركين ذموا. لماذا ذموا؟ لأنهم لا يعلمون ما هو ظاهر من أمور الدنيا وفقط، وغفلوا عن الآخرة وعن رب الدنيا والآخرة وعن دين رب الدنيا والآخرة، وهو دين الإسلام، دين الله عز وجل الحق. فهذا هو مكمن الذم، هذا هو مكمن الذم في هذا الباب، وهو سبب التشنيع على هؤلاء الكفار. والملاحظ هنا أنه سبحانه وتعالى قال وهم عن الآخرة هم غافلون، وهذه جملة اسمية، ومعلوم أن الجملة الاسمية تدل على الثبات والاستمرار كما في فن المعاني، تدل على الثبات والاستمرار، وهذا يدل على أن غفلة الكفار متمكنة منهم وثابتة لهم، غفلتهم ثابتة وغفلتهم متمكنة. ثم قال عز وجل وهم عن الآخرة هم، أعاد لفظة هم وهو الضمير المنفصل، فقوله وهم عن الآخرة هم غافلون، هم الثانية قيل في إعرابها وجهان، إما أن تكون مبتدأ وإما أن تكون تكريرا للأولى على سبيل التأكيد، وهم عن الآخرة هم غافلون. وأي كانت أي المعنيان فإنه يدل على معدن الغفلة عن الآخرة، على أن الكفار هم معدن الغفلة عن الآخرة، وهم مقرها وهم محلها، ويدل على أن الغفلة مختصة بهم، مختصة بهم أي الغفلة التامة مختصة بالكفار، لأنهم غافلون عن الآخرة دون المؤمنين. صحيح أن المسلم المنهمك في أمور الدنيا إذا جعلها أكبر إذا جعلها أكبر همه فإنه يأخذ من هذه الآية بقسط وحظ، كما نبه إلى هذا القاضي أبو محمد بن عطية رحمه الله تعالى. فإن المسلم إذا جعل همه كله في الدنيا فإنه يأخذ نصيبا من هذا الذم، نصيبا من هذا الذم، وسنرجع إلى هذه النقطة. ففي بيان أن الكفار هم الذين اتصفوا بالغفلة الكاملة والتامة، يقول الإمام برهان الدين البقائي رحمه الله، قال في قوله هم وهم عن الآخرة هم غافلون، قال أي في غاية الاستغراق والإضراب عنها أي عن الآخرة، بحيث لا يخطر في خواطرهم، فصاروا لاستيلاء الغفلة عليهم إذا ذكرت لهم أي الآخرة كذبوا بها واستهزأوا بالمخبر. ولا شك أن هذا أمر عظيم جدا، وأمر مخيف، فإن الغفلة شأنها شديد، كما قال الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ما هو الأمر اللي قضي؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أنه ذبح الكبش الذي هو الموت، ذبحه قضي الأمر. يا أهل النار حياة خلود لا موت فيها، ويا أهل الجنة خلود لا موت فيها، لأن الموت يذبح في صورة كبش. أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. ما هي الغفلة؟ أن الدنيا شغلتهم، واستغفلتهم وهم لا يؤمنون، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال الدنيا عدوة لأعداء الله وعدوة لأولياء الله، فأما أعداء الله فغرتهم، شوف، فأما أعداء الله فغرتهم اغتروا بها، وأما أولياء الله فغمتهم، لأن الولي لله إذا مات استراح من نصب هذه الدنيا ومن تعبها، وأما الكافر فإنها قد غرته. ولذلك قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وهم في غفلة معرضون. إذن الغفلة يا إخواني هو جند من أعظم جنود إبليس. الغفلة أقول هي جند من أعظم جنود إبليس، يصطاد بها من علق قلبه في هذه الحياة الدنيا وعلق قلبه بهذه الحديث. ولذلك في قوله سبحانه: لكن أكثر الناس لا يعلمون. فعدم علمهم العلم الحقيقي والعلم الصحيح والعلم النافع، عدم علمهم تسبب في وجود غفلة القلب، في وجود غفلة هذا القلب. ولذلك هنا لابد أن يحذر المسلم من أن يجعل همه كله في هذه الحياة الدنيا، لأنه على قدر تعليق قلبه بها على قدر اتصافه بالغفلة، والعياذ بالله، على قدر اتصافه بالغفلة. والإنسان قد يغفل، لكن إيمانه وتقواه يرجعه، كما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أهل التقوى يتذكرون بمجرد زلة القدم ليرجعون إلى الله عز وجل. أما الذي قلبه متعلق بالدنيا منهمك عليها فإن الغفلة تستحكمه، وهذا يخشى عليه مرض القلب الذي يؤدي إلى موته. وإذا أدى إلى موته فقد لا تنفعه الذكرى والوعظ والنصح، كما يحدث هذا لكثير من المستقيمين، من إخواننا وغيرهم. فإنه لا يزال الشيطان يستدرجه ويعلقه بالدنيا حتى لا تنفع معه النصح ولا ينفع معه التذكير. ومن أعرض عن التذكير وأعرض عن النصح فإن الله عز وجل توعده بل وصفه بأبشع الأوصاف. قال الله عز وجل: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وصفهم بالحمير، بل الله عز وجل جعلهم من أظلم الناس. قال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. من أظلم من هذا؟ فأعرض عنها. ثم قال: إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. أكنة يعني أغطية، أن يفقهوا يعني أن يفقهوا التذكير، جزاء على إعراضهم عن التذكير. وفي قوله سبحانه وتعالى: إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يعني أن لا يفقهوه. وحذفت اللام نافية لدلالة المقام عليها، وهذا كقوله سبحانه وتعالى كقول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني أن لا تصيبوا، تبين حتى لا تصيب قوما بجهالة. وقال عز وجل: يبين الله لكم أن تضلوا، يعني أن لا تضلوا. فاللام حذفت لأن المقام يدل عليها. والقول الثاني: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يعني كراهية أن يفقهوا. فهذا جزاء المعرض عن التفكير بسبب الغفلة المستحكمة في قلبه، بسبب إيش؟ تعلق قلبه بالدنيا. ولذلك الله عز وجل حذر من أن نصاحب أمثل هؤلاء، فقال: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، بل جعل الله عز وجل المعرض عن هذا الذكر مجرم، كما قال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. توعده الله وهدده وجعله من المجرمين، بل الله عز وجل جعل من يعرض عن التذكير وعن النصح جعل له القرين. ومن يأش عن ذكري الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل. هذا كله يا إخواني آثر من آثار الغفلة التي سببها حب الدنيا ومجالسة أهل الدنيا والجري وراء الدنيا وتقليب الأموال يذهب بحلاوة الإيمان كما جاء عن السلف. والأفضل منه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. فلا بد أن يحذر الإنسان. وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا كان أكبر همك وأكثر علمك في الدنيا فأنت لا تسوى شيء، أنت كالبهيم الذي يبغي إشباع بطنه وغريزته. فالذي يرفعك والذي ينفعك أنك تجعل همك كله في رضا الله عز وجل وفي النجاة يوم القيامة بأن تعمل الصالحات وأن تتجنب الذنوب والمحرمات. ولذلك هنا الله عز وجل بيّن في قوله: وهم عن الآخرة هم غافلون. فاستفيد كذلك فائدة أخرى، وهي أن الغفلة عن الآخرة، الغفلة عن الآخرة من أعظم الحجب في تعلم العلم النافع. لا حجاب عن العلم النافع، العلم الصحيح، لا حجاب أعظم من أنك تكذب بالآخرة. وهم عن الآخرة هم غافلون. فيعني التكذيب بالآخرة أعظم من أعظم الحجب أن لا توفق للإيمان وللعمل الصالح. والتكذيب بالآخرة يا إخواني قد يحس المؤمن أنه بعيد عنه، لكن والله الشيطان يحرص عليه. ولذلك الله عز وجل قال: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن وعد الله حق، ما هو وعد الله حق؟ هو قيام الساعة والآخرة حق، الله عز وجل قال. ثم حذرنا من أمرين اثنين: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغرنكم، لا تشغلنكم، لا تستهوينكم عن الإيمان باليوم الآخر وعن الاستعداد إليه. قال: ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان، وجاء على صيغة مبالغة، فاعول غرور، لأنه يغرك، لأنه يستدرجك، لأنه أخذ العهد أن يجتهد في أن يضل بني آدم. ولا يهمه هل ذهب بك إلى جهة الشبهات أم جنح بك إلى جهة الشهوات، هذا لا يهمه. المهم أن يصدك عن الصراط المستقيم، صراط الله، وأن يملأ قلبك بالغفلة، بالغفلة. فإذا جاءت الساعة، جاءت ساعتك إذا أنت غافل في هذه الحياة الدنيا ولم تستعد للقاء الله عز وجل، وذلك هو الخسارة الكبيرة، وذلك هو الضلال المبين. إذن يا إخواني يلاحظ أن تعلق القلب بالدنيا، هذه السريعة الفناء وقريبة الانقضاء التي تعدك بالبقاء، ثم هي تخلف، ثم هي تخلف. يقول العلماء: هذه داؤها، تراها هذه الدنيا، تراها كأنها ساكنة وكأنها مستقرة، ولكنها هي تسير سيرا عنيفا، وهي ترتحل ارتحالا سريعا، على أن الناظر إليها لا يحس بحركتها. فالآن يا إخواني تمضي الأيام والليالي، تمضي الشهور والسنون من كثرة التقلب، يعني تحس أنك ما تتحرك، ولكنك أنت تمشي إلى أجلك. وحتى تطمئنك هذه الدنيا، تطمئنك تهدهدك إذا بالانقضاء، انقضاء الأجل يحل عليك، فتخسر خسران مبين. ولذلك يا إخواني كما يقول بلال بن سعد رحمه الله تعالى، كفى به إثما أن الله يزهدنا في الدنيا ونحن نرغب فيها. الله عز وجل يزهدنا فيها، والله سبحانه وتعالى يحثنا على الآخرة، فقال في الآخرة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال عن الدنيا لا تغرنكم الحياة الدنيا، نحن عكس لها، وقال عن الدنيا وقد كفانا إياها، قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، الله عز وجل كفانا، إن الله هو الرزاق بالقوة المتين. وقال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال عز وجل وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. لكن رغم ذلك كفانا الله عز وجل رزقها وأجلها، رغم ذلك يتكالب الناس عليها، ولكن الآخرة وكلها عز وجل إلى سعينا في الآخرة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا رغم ذلك ركننا إلى الدنيا وتركنا السعي فيها، وبدل أن نشمر إلى أن نسعى فيها السعي الحثيث لنرضي الله ولنرى في صحفنا ما ينفعنا، إذا بها شغلنا بالدنيا عنها، صقل الخير فينا وقسى القلب. ولذلك صرنا نسمع سيما في هذا الزمان كثرة التلون وكثرة النفاق وكثرة الارتداد عن دين الله عز وجل وخلة الاستقامة والافتتان بشهوات الدنيا وملاذها، فهذا علامة من هذه العلامات. ولذلك الشنقيطي رحمه الله تعالى وصى عن هذه الآية أن تذكر لما فيها من أن ما عليه الكفار من الملاذ والمتاع هو كلا علم، وهو من أعظم الأسباب في غفلة القلب وموته، وأن العلم هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحي لأن القلب يحيا به ويستيقظ، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذه الحياة. فأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لكل خير، وخاصة وقد مرت أشهر انقطعت فيها المساجد وحلق العلم، واحتاج المرء إلى ما عنده من علم وقرآن، ففضحت كورونا هذه كثيرا من الناس كانوا متسترين، فضحتهم بانغماسهم في الشهوات وبركونهم إلى وبانتهاكهم لحرمات الله في الجلوات وفي الخلوات وفي السر، وهذا دليل على قلة الإيمان وعلى تعلق القلب بالدنيا. فلذلك يا إخواني الله الله في العلم النافع وفي طلبه وبصدق، ولنعمل به لا نتعلم لنكثر المجالس ونكثر سواد المجالس، إنما تعلم يا عبد الله لتعمل بعلمك، أري ربك الصدق في طلب العلم وفي العمل به، فوالله إن كان بحاجة إلى ذلك، أنك بحاجة إلى ذلك ليخلصك ربك من الفتن والمشاكل والشهوات، كما قال عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فكن من عباد الرحمن وإياك وأن تكون من الغاوين. وهذا لعلنا نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبارك في دعوة التوحيد والسنة، وأن يهيئ لها عز وجل رجالا كرجال السلف يحملونها وينشرونها بصدق وإخلاص. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا فضفوك لا فضفوك جزاك الله خيرا وبارك الله فيك على هذه الكلمة الطيبة الشافية الكافية وتوضيحك لمعاني هذه الآية وما اجتمعت عليه من فوائد عظيمة وجليلة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل لها آذانا صاغية وقلوبا واعية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
صلى الله عليكم شيخنا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.